وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي سنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عند دراسة أي موضوع أو البحث في أي مسألة لا بد من مراجعتها في كل الأزمنة، بحيث الإنسان إذا أراد أن يقوم بدراسة في موضوع ما لا بد أن يدرس هذا الموضوع في الماضي والحاضر، لأنه لا يمكن فهم حاضرنا بمعزل عن الماضي، إذ أن هذا الحاضر الذي نعيشه الآن ليس إلا نتاج تراكمات الماضي، وأيضا لا يمكننا تغيير المستقبل إذا لم نفهم واقعنا فهما صحيحا. من هذا المنطلق نتعرض في هذه الليلة إلى قضية مهمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام بين الماضي والحاضر. نتعرض إلى هذا الموضوع في ثلاثة محاور. المحور الأول هو في ذكر نبذة تاريخية عن الشام، هذه الرقعة الجغرافية المعروفة بالشام، نريد نعرف تاريخ هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة الشام وبالخصوص مدينة دمشق تعتبر أقدم مدينة مأهولة على الأرض، يعني أقدم مكان في الأرض سكن فيه وتكونت فيه مجموعة من الناس باقي إلى يومنا هذا هو منطقة الشام وبالخصوص دمشق، وهذا البلد مرت عليه عدة حضارات وصولا إلى فتح المسلمين في القرن الأول للهجرة. قيل في سبب تسمية الشام بهذا الاسم، لماذا اسمها الشام؟ قيل أمران. الأمر الأول هو أنها سميت بالشام بلحاظ موقعها الجغرافي. الآن إذا ترجع في اللغة من معاني كلمة شأم أو من معاني أصل الشين والألف والميم هو الجهة اليسرى. فلذلك عندما يقول الإنسان يد الشؤمى المراد منها اليد اليسرى، والقرآن الكريم نطق بهذا المعنى، عبر أصحاب الميمنة وعبر أصحاب المشأمة يعني أصحاب اليسار ذات الشمال كما ورد في آيات أخرى. الشام مأخوذة من هذا المعنى، لذلك يقال الذي يدخل الشام يقال أشأم، أشأمت بمعنى دخلت للشام، مثل الذي دخل للعراق يقال أعرق فلان، الذي دخل لليمن أيمن فلان، أشأم بمعنى دخل للشام. فقالوا أن سبب تسمية الشام بهذا الاسم هو لأنها تأتي على شمال الكعبة بخلاف اليمن التي هي على الجهة اليمنى. فهذا الرأي الأول، وذكره ابن عساكر في كتاب تاريخ مدينة دمشق. الرأي الثاني قالوا لا، إنما هي سميت الشام ليس بلحاظ موقعها الجغرافي بل بلحاظ من سكن فيها، يعني ليس بلحاظ الظرف ظرف المكان بل بلحاظ المظروف. شلون؟ قالوا أن أول من استوطن في الشام وسكن فيها هو سام بن نوح ومن بعده أبناؤه. وسام هذا الاسم العربي في لغته الأصلية اسمه شام، فسميت هذه المنطقة باسم أول شخص استوطنها فعرفت بالشام. طبعا الله العالم بالوجه الصحيح، إلا أنه هذه الآراء الموجودة في المسألة. هذه البلاد مرت بعدة تغيرات مثل ما ذكرنا، مرت عليها عدة حضارات، آخر حضارة مرت عليها هي الدولة البيزنطية، وهي إمبراطورية ودولة جدا قوية. العرب كانوا يعبرون عليها بالروم، ما يقولون الدولة البيزنطية، يقولون الروم ودولة الروم، وحتى القرآن عبر بهذا التعبير غلبت الروم. آخر دولة هي الروم، وهذه الدولة عندما ظهر الإسلام دخلت في صراعات وحروب كثيرة مع المسلمين، مثلا غزوة تبوك كانت بين المسلمين وبين الروم، غزوة مؤتة، وهكذا. منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله دخل المسلمون مع البيزنطيين في سلسلة طويلة جدا من الصراعات. انتهت هذه الصراعات بفتح بلاد الشام، طبعا وإن كان عندنا تحفظ على عبارة الفتح، لكن على العبارة الدائجة بين الناس، فتحت بلاد الشام في هذا الزمن في سنة 14 للهجرة، وتمكن المسلمون من السيطرة عليه، وكان في عهد الخليفة الثاني. منذ ذلك اليوم حكمها مجموعة من الصحابة، لكن ما في أحد منهم طول، كل واحد تقريبا سنة أو بضع شهور، وصولا إلى يزيد ابن أبي سفيان. هذا يزيد حكم هذه المنطقة قرابة 3 أو 4 سنوات، ثم مات بالطاعون، وبعده خلفه من؟ معاوية، أخوه معاوية، وبعدها القضية تعرفوها. فهذه الأمور التاريخية هي من الأمور المتعلقة ببلاد الشام التي ستكون كمقدمة لبحثنا. نجي الآن إلى النقطة الثانية وهي معالم المجتمع الشامي. كل مجتمع في العالم سواء موجود الآن أو وجد في التاريخ أو سيوجد في المستقبل لا بد أن يكون عنده مجموعة من المعالم أو مجموعة من الخصوصيات تميزه عن غيره من المجتمع. ما في مجتمع في الكرة الأرضية ما عنده هذه الأمور. كل مجتمع يتميز بمجموعة من العادات، بمجموعة من الأفكار، بمجموعة من المعتقدات مثلا. السؤال هنا، ما هو الشيء الذي يميز مجتمع الشام؟ بما عرف مجتمع الشام في تلك الفترة؟ شيء واحد، مجتمع الشام عرف بنصب العداوة والبغضاء بأهل البيت عليهم السلام. كانت هذه هي السمة البارزة في المجتمع الشامي، أنه كان مجتمع ناصبي بامتياز. وهذا طبعا اتهام، طبعا البعض بيجي بيقول لا انت شلون تتهم مجتمع كامل بالنصب؟ لا، الشام ربما قضايا فردية، افترض مثلا نظام الحكم هو نظام ناصبي، افترض أن مجموعة من الشاميين نواصب، لكن هذا لا يسوغ لنا أن نتهم مجتمعا كاملا بالنصب. هذا ليس اتهام منه، هذه حقائق تاريخية، بل هناك عندنا اعترافات من كبار علماء أهل السنة والجماعة بهذه الحقيقة، بأن مجتمع الشام كان مجتمعا ناصبيا بامتياز. وأنا عندي قرائن على سجل. النقل الأول أو الشاهد الأول على هذا، صلى الله على محمد،
صلى الله على محمد وعلى محمد.
النقل الأول هو ما ذكره ابن عدي في كتاب الكامل. ابن عدي تعرض إلى ترجمة رجل وهو يعقوب، عفوا إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني. ماذا يقول في ترجمته؟ قال هو إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني، طبعا هذا الرجل هو إمام من أئمة الجرح والتعديل عند مخالف، كان مقيما في دمشق يحدث على المنبر ويكاتبه أحمد بن حنبل فيتقوى بكتابه ويقرأه على المنبر. يعني الرجل مو مجرد شامي، لا، كان من أئمة أهل الشام، إمام من أئمة الشام. وكان هذا الرجل على علاقة وطيدة بأحمد بن حنبل اللي هو مؤسس المذهب الحنبل. زين، شنو صفة هذا الرجل؟ يقول وكان شديد الميل إلى مذهب أهل الشام. شديد الميل، زين شنو مذهب أهل الشام؟ كان شديد الميل إلى مذهب أهل الشام، عفوا إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي. يعني مذهب أهل دمشق هو التحامل على أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك تشوف في الكتب، تارة في الكتب يعبرون فلان على مذهب أهل الشام. إذا قيل أهل الشام، مذهب أهل الشام، يراد المذهب الفقهي. أهل الشام كانوا على مذهب الأوزاعي. وتارة يقال لا، فلان على مذهب أهل دمشق. مذهب أهل دمشق هو هذا، هو التحامل والبغض والكراهة والعداوة لمن؟ لعلي عليه السلام. لو دقق في العبارة، كان شديد الميل، يعني متشدد. وهذا الرجل واقعا كان من أكثر النواصب الذين أثروا في التاريخ الإسلامي. هذا الرجل ينقل في ترجمته أنه في يوم من الأيام كان مع تلاميذه يدرس، فخرجت له جارية تحمل فروجة، دجاجة يعني، تريد منه أن يذبحها. قال عجبا، فروجة لا تجد من يذبحها، وعلي يذبح في ضحوة من النهار 30,000. يقصد الخوارج. زعلان ليش أمير المؤمنين قتل الخوارج؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. هذا الرجل إذا تشوف كلماته في ترجمة الرواة، إذا قال فلان زائغ عن الحق، إذا هو عبر هذا الرجل أن راوي من الرواة قال زائغ عن الحق، يعني شنو؟ يعني شير. وإذا قال فلان شديد في السنة، يعني شنو؟ يعني ناصب. الناصب عندهم يسمى بهذا الاسم، شديد في السنة. فموضع الشاهد أنه عرف بين أهل الحديث بأن مذهب أهل دمشق هو ماذا؟ النصب. هذا الشاهد الأول. نجي للشاهد الثاني لكي نبرهن صحة كلامه. ما ذكره ابن كثير الدمشقي. ابن كثير من وين هو؟ من دمشق، يعني يتكلم على أهله في البداية والنهاية. ماذا يقول؟ قال وقد عاكس الرافض والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام. الرافض والشيعة على حد تعبير يوم عاشوراء يبكون، يلطمون، يعزون. من الذي عاكسهم؟ النواصب. من وين هالنواصب؟ من الشام. ماذا يصنعون؟ قال فكانوا يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثيابهم. عشان تعرف هذه الأمور الموجودة الآن من وين جاي؟ جاي من نواصب أهل الشام. تشوف واحد يقول لك يوم عاشوراء شنو؟ يوم فرح وسرور. يوم عاشوراء ليس يوم نياحة، إنما هو يوم شكر لله. من هنا هذه الأمور جاءت من نواصب أهل الشام، كانوا يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر الثياب ويتخذون ذلك اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع الأطعمة ويظهرون السرور والفرح يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكسته. ووالله ما عاندوا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حتى الآن موجود في المجتمعات هناك ثقافة يوم عاشوراء يتزوجون. من وين جاي هالشيء؟ من نواصب أهل الشام. فسمة النواصب التي ذكرها ابن كثير دمشق الذي هو دمشقي شامي هو أنهم كانوا يفرحون في مصائب أهل البيت عليهم السلام. هذا الشاهد الثاني. نجي الآن للشاهد الثالث وهو أهم. طبعا الشاهد الأول بيّن لنا أن المراد من مذهب أهل دمشق هو النصب. الشاهد الثاني بيّن لنا ماذا يصنعون هؤلاء النواصب، ما هي سلوكياتهم. الشاهد الثالث سيبين لنا أصل النصب، كيف نشأ النصب في الشام، من الذي أنشأ النصب في الشام، ومن هم نواصب أهل الشام. شوف شمس الدين الذهبي، بعد معروف الذهبي مؤرخ من علماء الجرح والتعديل، محدث، كتبه تملأ مكتبات. ماذا يقول في سير أعلام النبلاء؟ يقول وخلف معاوية خلفا كثيرا. معاوية ترك ناس وراء. ماذا يصنعون هؤلاء؟ يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه، إما قد ملكهم بالكرم والعطاء، الكرم يعني فلوس، وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على ذلك. من هم هؤلاء الذين يحبون معاوية ويفضلونه ويتغالون فيه؟ من هم؟ فيهم جماعة يسيرة من الصحابة. صحابة المسألة فيه. بعد وعدد كثير من التابعين والفضلاء. شنو حالهم هؤلاء؟ طبعا تابعين وفضلاء. قال وحاربوا معه أهل العراق. من أهل العراق؟ ما المقصود بين أهل العراق؟ أمير المؤمنين عليه السلام. حاربوا معه أهل العراق، هنا موضع الشاهد، ونشأوا على النصر. يعني عندنا مجموعة من الصحابة ومن التابعين ومن الفضلاء بحسب تعبير الذهبي، أنشأهم معاوية على النصر. إذن من الذي بدأ بذرة النواصب؟ عاد واحد. ذلك وصل بهم النصر والغلو في بني أمية أن يعتقدوا نبوة يزيد بن معاوية. ابن تيمية يصرح بهذا الشيء، أن قسم من أهل الشام يعتقدون نبوة يزيد. بعد مو يزيد عادل، مو إنه أمير المؤمنين، لا، أنه نبي. شوف في كتاب مجموع الفتاوى قال قسم من أهل الشام يعتقدون أنه رجل صالح وصحابي، بل جعله البعض نبيا. فعلا ترى البعض وإن لم يصرح بهذا عمليا تجد يعتقد بهذا الأمر. نشوف مثلا، أعطيك مثال في كتاب يباع في المكتبة، اسمه يزيد بن معاوية أمير المؤمنين المفترى عليه. خلنا من قضية إمام الحسين عليه السلام، وخلنا من قضية الحرة، الكعبة. الكعبة ظلمت يزيد، سوى يزيد في الكعبة، ضربها بالمجنون. هذا صاحب الكتاب يبرر ليزيد، يقول لا، مو يزيد أحرق الكعبة، لا، كان واحد من عسكر عبد الله بن الزبير يحمل شعلة من نار، وسبحان الله صدفة هبت ريح، فهذه الريح أخذت شرارة، وهذه الشرارة جاءت على الكعبة واحترقت الكعبة. شوف العقلية، شوف هذه العقلية. هذا نعم، وإن كان ما صرح إنه يزيد نبي، لكن عمليا برأه من كل شيء. يعني الاتهام على من؟ هذا اتهم الريح، خذ يرفع قضية على الريح بعد. الريح هي الحركة الكعبة بعد، مو يزيد. تشوف أهل الشام عرفوا بهذا الأمر، أنهم نواصب ونصبهم جريء. شوف أهل الشام حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام، أهل الشام قتلوا الإمام الحسين، أهل الشام سبوا أهل البيت، أهل الشام استباحوا المدينة، جرائم جدا عظيمة ارتكبوها. هنا يأتي السؤال وهو المحور الثاني، كيف تحول المجتمع الشامي إلى مجتمع ناصري في فترة جدا ضئيلة؟ يعني الشام فتحت سنة 14 للهجرة كما ذكرنا في المقدمة، سنة 35 الشام تتمرد وتحارب عليا عليه السلام وتلعن عليا على المنابر سنين طويلة. الكلام شلون في 20 سنة تكون هذا العقل الشامي الناصر؟ هذا هو المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الجواب هو أن معاوية ومن خلفه بقية بني أمية استطاعوا أن يسيطروا على وسائل الإعلام، حصل وسائل الإعلام في الجانب في القناة الأموية، وفي هذه الفترة الضئيلة استطاعوا تكوين عقل موالي للدولة الأموية ومعادي لأهل البيت. إذن القضية هي قضية شنو؟ حرب إعلامي، لا تخرج عن كونها حرب إعلامية. نجيب بعض التفاصيل. أول شيء، الدولة الأموية اتبعت سياسة منع الحديث، يمنع أن يتصدى إنسان للتحديث، وأن يتصدى الإنسان للإفتاء إلا إذا كان مجازا من بني أمية. لذلك تشوف ارجع إلى ترجمة الأوزاعي اللي هو فقيه أهل الشام كان عنده مذهب، إلا أن هذا المذهب اندثر ولله الحمد. ماذا يقول؟ يقول ما أخذنا العطاء. تعرف علماء المخالفين الفقهاء كانوا يأخذون العطاء من وين؟ من الدولة. يقول ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق. كان الإفتاء وعملية التبليغ الديني عامة بيد الدولة الأموية، بحيث لا يظهرون للناس إلا الأمور التي يريدونها. تجي للمنبر، بني أمية فرضوا على الناس إن الخطيب إذا صعد المنبر من السنة لعن أمير المؤمنين، فكانت تبدأ الخطب بلعن أمير المؤمنين وتنتهي بلعنه، حتى إنه أحد الخطباء في يوم من الأيام نزل من المنبر ولم يلعن أمير المؤمنين، فتنادى الناس السنة السنة، تركت السنة، شنو السنة؟ لعن الإمام. وهذه طريفة ينقلها ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، يقول هذا معمر الراوي المعروف دخل إلى مسجد في حمص، دخل مسجد شاف المصلين في قيامهم يلعنون أبو تراب، في قعودهم يلعنون الإمام، في قنوتهم، في خطبتهم، في كل حركة يلعنون الإمام. هذا معمر شوية يعني ضايق، شاف شيخ كبير في السن جالس، هذا الشيخ منزوي يصلي ويبكي في صلاة خاشعة، تأمل فيه خير. يقول أنا رحت لهذا الشيخ، جلست انتظره وطول في الصلاة، عندما أنهى صلاته سألته، قلت يا هذا أرى فيك، أرى كأنك من أهل الصلاح، سألك تفضل. قال أما ترى لهؤلاء يلعنون أبا تراب؟ ما يصير، هذا علي بن أبي طالب، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وآله، هذا زوج البتول عليه السلام، هذا أمير هذا النبي صلى الله عليه وآله قال فيه أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، هم يلعنوه. يقول هذا الشيخ أصبح يبكي بكاء مرا، قال يا هذا ما لقي الناس من الناس، يعني شنو حصلوا الناس من بعض غير هذا السب والشتم؟ والله حتى أبا محمد يلعن عندهم. رحمك الله أبو محمد، أنا أقول أبو تراب أمير المؤمنين يلعن، منو هذا أبو محمد اللي خلاه يتأثر ويبكي؟ قال من هو أبو محمد؟ بكر زياد. قال إنهم يلعنون حتى الحجاج بن يوسف. هذه العقلية موجودة، شوف تغييب كامل عن الواقع. سبب هذا التغييب ما هو؟ هو أن الدولة الأموية في ذلك الوقت سيطرت على وسائل الإعلام ووسائل التواصل بين الناس. شوف عندما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام وصل الخبر للشام، علي بن أبي طالب ضرب في المسجد، ماذا قال؟ قالوا علي يصلي، مش دخلوا علي بن أبي طالب المسجد. شوف قوة ذلك الإعلام، سلاح قوي، وهذا السلاح يستخدم به، ونحن مهددون بنفس هذا السلاح، نفس السلاح الذي استخدمه معاوية ضد أمير المؤمنين عليه السلام يستخدم الآن ضد الشيعة. هذه البرامج الموجودة الآن هي شيء جيد، الواتساب، التويتر، الفيسبوك، اليوتيوب مثلاً، البرامج جيدة تخلي الإنسان يطلع على كل العالم، يعرف كل جديد، أمر جيد. لكن من ينظر لها بعين بصيرة يشوف إنه هذه البرامج الآن مجيرة ومجيشة لهدم المذهب. تعال إلى جانب العقائد، تشوف في كل مناسبة لها علاقة بعقائد الشيعة تثار شبهات، ومو شبهة من طرف واحد، لا، من عدة أطراف نفس الشبهة. مثلا تجي إلى افترض مثلا استشهاد إمام الرضا عليه السلام في الليالي السابقة، تشوف مثلا يطرح هذا السؤال: ما الدليل على إمامة الرضا؟ ماذا قدم الرضا للأمة؟ لماذا قبل الرضا بولاية العهد؟ هذا يدل أن الإنسان يحب الدنيا ويسعى إلى الدنيا. من كل جهة إشكالات على هذا الأمر. تجي مثلا إلى الجانب الفقهي، شو السنة مثلا قبل محرم بأسبوع أثيرت مسألة التطبيق، انشغلنا عن الحسين وانشغلنا عن محرم، فقد جلسنا فلان يقول وفلان يرد، فلان يقول وفلان يرد. في صالح من إشغال الشيء؟ في صالح من إذكاء الساحة الداخلية للشيعة؟ تجي إلى الجانب السلوكي، تشوف والله هذا الحجاب الذي موجود عندنا هذا مو ثابت، هذه تغطية الوجه مو ثابت، عادة فقط. تجي إلى الجانب الداخلي، البيت الداخلي الشيعي، تشوف يوم مرجعية النجف يقول لك نايمة وفيها وفيها، يوم ثاني والله الأخبارية خربوا التشيع وفيهم وفيهم، يوم ثالث الشيخية غلا وهم الغلا في هذا العصر، وهكذا. يفيق شيء صالح منها. شوف الذي ينظر يعلم أن هناك مخطط كامل، أولا لتشكيك الشيعة في عقائدهم، ثانيا لتقسيم البيت الداخل الشيعي، وثالثا لتغيير سلوكيات الشيعة. هذا الرصيد الأخلاقي السلوكي الموجود عندنا وعند أبنائنا وإخواننا يحاول أن يغير. شوف حملات مرتبة. أنت لما تطرح مسألة لا تفكر أنه هذا مثلا فلان كتب بس، شوف شوف في نفس الوقت مثلا هالأسبوع شوف نفس المسألة يطرقها أكثر من شخص ونفس الفكرة، تعلم أن القضية هي قضية عشوائية، مو شيء عشوائي أو اعتباطي أن واحد يتكلم في هالمسألة، لا، شيء منظم. تشوف مثلا 15-20 قلم كلها تشحذ ويكتبون في نفس الموضوع بغية التشكيك في عقائد الشيعة. قضية مو صدفة، مو صدفة أنه مثلا 5-6 في نفس الوقت مثلا يجون. ما الجدوى من المشي للحسين؟ البعض يفتي لا، أصلا استحباب المشي لزيارة الحسين عليه السلام مو ثابت، يحرم على المرأة الخروج لزيارة الحسين عليه السلام، الأولى ترك تقبيل الأعتاب. شوف من هالكلام واضح أن القضية هي قضية بسيطة، جالسة شيئا فشيئا تتسع تتسع، والله العالم إلى أين سنصل. هنا نطرح السؤال المهم: ما هو تكليفه؟ نعم، نحن لسنا ضد وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الأعلام الحديث، من الجيد أن يكون الإنسان مطلع على الفضائيات الإسلامية، أن يستخدم الوسائل هذه الحديثة الواتساب وغيرها في الخير، لكن هم ندعو للحذر، الحذر وكل الحذر منها. أول شيء، ليس كل ما يصل إلينا في هذه الوسائل صحيح. الله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الإنسان تكليفه ماذا؟ فيتبين. تكليفه أن يفحص، أن يبحث هل هذا الشيء صحيح أو لا، والتأكد هو بعرضه على أهل الاختصاص. جاني مثلا مقال عقائدي، أرجع إلى إنسان متخصص في العقيدة أشوف هذا الكلام صحيح أو لا. جاتني مسألة فقهية أشوفها غريبة أنا ما أعرفها، أروح الإنسان عنده تضلع في المسائل الفقهية. جاتني قضية تاريخية أشوف فيها تشكيك أو أشوف فيها غرابة، ألجأ إلى المتخصصين في التاريخ. والأهم من هذا اللي هو النقطة الثانية، عدم التعجل في النشر. قد الإنسان ينشر شيء، إما مقطع، إما مقال، إما مقطع صوتي، هذا الشيء يسبب فتنة. فإذا أنت مثلا ترسل مقال في مسألة عقدية الأحد الثاني، وهذا الشخص يظل بسبب هذا المقال، أنت محاسب. أنت محاسب طبعا. ما أدري ليش هالقضية موجودة عند الناس، كل واحد يريد يصير هو الأسبق في النشر والأسرع في إعادة الإرسال. مجرد تصل رسالة، إعادة إرسال ورسل لي في القائمة كلها. لا، المسؤولية مسؤولية عظيمة جدا بعد. حتى لو رواية، حتى لو رواية إذا أنت ترسلها هذه فيها إشكال. ما لم يكن عندك اطمئنان بصدور الرواية، أو على أقل التقادير أضعف الإيمان، أن تنسبها إلى مصدرها. لكن اليوم أشوف رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال علي عليه السلام، الرواية يقول هذا الكلام شايفه بس مو على أمير المؤمنين. أبحث أبحث أبحث، مكتبة أهل البيت، حطيت العبارة، الكلام يطلع كلام من؟ كلام ابن القيم. هذا خذ كلام ابن القيم يصير كلام أمير المؤمنين، ولا ذاك اليوم كلام رواية. المحبة قطار السعادة، سبحان بالله، هذا اللي كتبه شوية عقل. في عهد أمير المؤمنين عليه السلام كان شيء اسمه قطار؟ فعلا في حركة واضحة جدا لتشويه أهل البيت عن المسلم. الإنسان لابد أن يحذر، لأن هذه القضية فيها مسؤولية وفيها ذمة وفيها محاسبة يوم القيامة. والإنسان يستغرب شلون مجتمع الشعب فقط في 20 سنة أصبح بهذا الحقد على أهل البيت. وهالإعلام شوف بني أمية يشتغلوا شغل على تكوين عقل معادي لأهل البيت. عندما أدخلت السبايا شنو كان في الشام؟ كان يوم عيد. الحسين عليه السلام اعتبروه خارجية، يقتل الحسين، يذبح الحسين عليه السلام ولا يتدخل أحد. زينب تسفأ، عظيمة هالكلمة. العرب عندهم من العظائم أن تسفى المرأة، لكن شوف زينب الحلوية الحاشمية تسفى وتأخذ من بلد إلى آخر. هذه من زينب؟ ذاك الرجل يقول جاوبت عليا عليه السلام سنين، لم أرى خيالا لزينب، لم أسمع لها صوتا. لكن شوف نهاية زينب، يطاف بها من بلد إلى بلد ومن سكة إلى سكة والناس يتفرجون عليها. الله، هذه زينب بنت علي. لذلك زينب عليه السلام لم يكن لها من سند ولا من معين إلا رأس أخيها الحسين. كانت تنظر الرأس أبو علي، ترضى الرجال ينظرون إلي في السكك، ترضى الناس يتعرفون على أختك، تخاطب ذلك الرأس، ها رأس أخيها الحسين. يا هلالا لما استتام كما غاله خسفه فأبدغ ما توهمت يا شقي أن هذا كان مقادرا مكتوب. شو تقول لبعثة خوف راسك حين اللي شفته يا خويا راسك حين اللي شفته والله شفته يا وتلعب عصا الطافي اعلى شفته انا بذاك الوقت وجه لطفته انا بذاك الوقت وجه لطفته طمت يا وصديت له بحوقه ونديت ايش تقول زينب هاني ضارب هذا الراس شلت يمينك يا ضربته والله شلت يمينك يا ضربته صيح وانا صيح وحقك ما شفت راحم وانا صيح وزجر بالصوت يضربني وانا صيح لو المحاض يا ابو سكينة وانا صيح وانا صيح ابد ما كان واحد يجسر علي اي 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 والله ما كان واحد يجسر يا اي اي علي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم كل وليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحاطما وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وخدامه ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه يوم ينادي المناديان بخارات الحسين اللهم اجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله بلال روح موت المؤمنين والمؤمنات موت الموجودين السامعين المؤسسين ولشفاء المرضى لا سيما المرضى المنظورين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.